بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، إخواني الحضور، وقفنا في الدرس الماضي عند الحق الثالث من حقوق الزوجة على زوجها، وهو حق المبيت والمعاشرة. في الحقيقة مسألة سئلت عنها في قبل درسين ونسيت أن أنبه عليها في لما تحدثنا عن أمر النفقة، وهي مسألة النفقة على المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها. هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في فترة العقد قبل الدخول أم لا؟ هذه المسألة هي من المسائل التي تطرق إليها الفقهاء في كتبهم، وجمهور الفقهاء ما عدا المالكية يرون بأن النفقة واجبة على الزوج ولو لم يحدث الدخول الشرعي المعروف وهو أمر الوطء، لكن ينصون على أمر ويسمونه الفقهاء بالتسليم أو التسليم الحكمي. ماذا يقصد الفقهاء بالتسليم الحكمي؟ يقصدون بالتسليم الحكمي يعني أن المرأة مطاوعة لزوجها في أمر التسليم، وأن عدم الدخول عليها هو يتعلق بالزوج فقط. ولهذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة متى ما كانت مستعدة للمطاوعة في أمر الوطء أو الجماع وغيرها من الأمور، فالصحيح بأن النفقة واجبة على الزوج. نعم، متى ما امتنعت الزوجة عن أمر الدخول لسبب أو لآخر فلا شك كما نص على ذلك الفقهاء أن هذا يسقط أمر النفقة عليها. كذلك يذكرون من حالات سقوط النفقة المرأة الناشز المترفعة عن زوجها في عدم دخولها في طاعته. ولهذا سئل شريح القاضي رحمه الله عن امرأة خرجت من منزل زوجها منذ سنة، ألها نفقة؟ قال نعم، لها 100 جوال من تراب، يعني ليس لها شيء. المرأة التي نشدت عن زوجها ليس لها نفقة، وهذا هو أيضا المعمول به في المحاكم الشرعية. متى ما أثبت الزوج نشوز الزوجة وترفعها عنه وخروجها من منزل الزوجية بلا عذر أو سبب شرعي مبرر لهذا الخروج أسقطت النفقة عن المرأة. هذه مسألة في الحقيقة يعني نسيت أن أنبه عليها. أيضا مسألة أخرى في أمر النفقة، يقول الفقهاء أن النفقة تسقط بأمرين، إما بالإبراء أو الأداء. الأداء أن يؤدي الزوج النفقة للمرأة، والإبراء أن تبرئ المرأة زوجها من أمر النفقة، فهما حالتان أو صنفان يعني يسقط أمر المطالبة بها، إما أن المرأة تبرئ زوجها من أمر النفقة أو أن يؤدي الزوج إليها أمر النفقة. نأتي إلى الحق الرابع، وسأحاول أن نمشي سريعا لأن هذا الدرس قبل الأخير والأخير بعد صلاة المغرب بمشيئة الله، وبقي علينا مسائل كثيرة جدا، سأحاول إن شاء الله أن نسرع الخطى في هذا الباب. الحق الرابع من حقوق الزوجة على زوجها هو حق المبيت والمعاشرة. ينص عليه الفقهاء في يسمونه حق الوطء أو الجماع. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني في هذا الحق، قال: والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر. واستدل أيضا على ذلك الجصاص على الوجوب بقوله تعالى: فتذروها كالمعلقة. قال الجصاص رحمه الله: يعني لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج إذا لم يوفيها حقها في الوطء. واستدل أيضا رحمه الله على هذا الحق بالنسبة للمرأة، ويستدل عليه أيضا الفقهاء بالحديث الذي هو في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا. جاء في شرح هذا الحديث في فتح الباري قال ابن حجر عليه رحمة الله: أي أنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في من كف عن جماع زوجته. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول إن كان هذا الكف بغير ضرورة ألزم به أو أن يفرق بينهما، ونحو هذا الكلام عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه أمر الوطن، وقيل وهذا الكلام يعني ذكره ابن حجر أنه يجب عليه ولو مرة واحدة. ولا شك بأن قول الإمام أحمد ومالك وهو القول الراجح لدلالة الحديث عليه. إضافة إلى هذا الأمر إخواني، لا شك أن ترك وطأ الزوجة فيه إضرار كبير بها، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع أمر الضرر، لا ضرر ولا ضرار. أيضا يقول الفقهاء رحمة الله يتحدثون على أن هذا الوطأ يفضي إلى دفع ضرر الشهوة عن الزوج، فيتأكد أيضا الوجوب عليه. فلا شك أن قيام الزوج بأمر المبيت والمعاشرة هو حق مكفول للزوجة، لأن الله جل وعلا حبى المرأة شهوة كما حبى الرجل شهوة، وهذا أمر يعني فطر عليه الإنسان. الحق الخامس تعليم المرأة أمور دينها، وهذا لا شك إخواني بأنه من أهم المهمات. المشكلة اليوم الحادثة إخواني تعرفون كثير من النساء التزامها عام، يعني لا تعرف دقائق تفاصيل الفقه، وهكذا المشكلة أيضا بالنسبة للرجل. كثير من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمرأة ونسأل عنها كثيرا، أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، بعض النساء لا تدرك هذه الأحكام ولا تعرف عنها شيئا إطلاقا. وكما تعلمون بأن هذه مسائل خطيرة يترتب عليها أمر الصلاة والصيام وغيرها. وأيضا كثير من الرجال اليوم للأسف الشديد لا يقرأ ولا يعرف يعني الأحكام الشرعية المتعلقة بالغسل من الجنابة والأحكام المتعلقة بها، وهذا من التفريط العظيم. بعد الناس اليوم عن العلم الشرعي الصحيح والقراءة والتفقيه في هذا الجانب، البعد عن الأحكام الشرعية، هذه من الأخطاء الواردة. ولهذا دائما نوصي الأزواج خاصة في بدايات الحياة الزوجية، ليس هناك مانع أن الإنسان يقرأ مع زوجه يعني كتاب، سواء من المرأة إن كانت يعني أعلم من زوجها أو الزوج إن كان أعلم، يشتركون في كتاب، كتب كثيرة. وبعض الإخوان في الحقيقة يعني كنت في تجربة شخصية مع أحد الإخوة ويحكي لي في أول مراحل الزواج قال اقتنيت كتاب في العقيدة، كتاب هذا للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، أعلام السنة المنشورة 100 سؤال وجواب في العقيدة، هذا كتاب. ثم كتاب لشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله 60 سؤال وجواب في يعني أحكام الحيض، هذا كتاب آخر جيد نافع مختصر. أيضا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني عليه رحمة الله، كتاب مختصر صفة صلاة النبي للشيخ مباز عليه رحمة الله. مختصرات لا تكلف الإنسان، كل يوم ورقتين ثلاثة يقرأ مع زوجته في يعني يوميا في هذا الكتاب أو في آخر، على مدى 3-4-5 شهور تكون هناك ثقافة عامة. نريد إلمام بأبرز المسائل الشرعية، يعني امرأة تعرض عليها مسائل في دورتها الشهرية لا تعلم عنها شيئا. والمشكلة أيضا الزوج جاهل بكثير من هذه المسائل، ماذا تفعل المرأة، لمن تلجأ، هذه مشكلة اليوم واقعة معاصرة. لهذا أذكر أني قبل يعني سنتين ألقيت محاضرة عن أحكام الغسل، وتحدثت فيها عن مسألة التقاء الختانان، ذكرت حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. ولا أخفيكم سر، جاءني سائل بعد ما انتهيت من المحاضرة وأخذني على جنب، تحدثت في المحاضرة عن أن الغسل يجب على الرجل والمرأة حتى لو لم يحصل الإنزال، وهذه من المسائل الشرعية المقررة، يعني لا يجب على الزوج أن ينزل المني حتى يعني يغتسل، يكفي إذا التقى الختانان كما هو صحيح وصريح حديث عائشة وجب الغسل. مسكني بعد المحاضرة قال يا شيخ أنا متزوج منذ 7 سنوات وهذا الكلام اللي قلته حق؟ قلت نعم، دل عليه حديث عائشة مقرر عند الفقهاء. قال والله يا شيخ أني منذ 7 سنوات ما أعرف عن هذا الحكم، لا أغتسل إلا يعني حينما أنزل. تصوروا معي يصلي بلا طهارة، وهذا في بلد الحمد لله العلم والكتب والأشرطة متوفرة، ماذا بقي لنا حجة بعد هذا؟ فالواجب على الإنسان يبادر في العلم، في القراءة، في تثقيف نفسه، رفع الجهل عن نفسه وعن أهله. والحمد لله اليوم يعني الأمور ميسرة، فأعظم حقوق المرأة على زوجها أن يعلمها أمور دينها إن كانت لا تعلم. وتعرفون اليوم العلم للرجل ميسر أكثر للمرأة، أخواتنا يعني تعرف أحيانا ما عندها أحد يوصلها لدرس علمي أو يعني يرجع بها، أو تكون في بيت أهلها أيضا مضيق عليها لأمر أو لآخر. الرجل بحمد الله يعني عنده هذه السيارة أو مع أصدقائه ورفقه، الأمر أسهل على الرجل من المرأة. لكن مع هذا أنا أقول إن ابتلي الزوج بأنه يعني قليل بضاعته في أمر العلم، فلا أقل القليل أن يعني يسمح لي المرأة لأن تشارك في الدورات العلمية والمحاضرات النافعة بمشيئة الله، تستمع أشرطة، تحضر بعض المحاضرات والدروس، ترفع المرأة الجهل عن نفسها وعن زوجها وعن أولادها فيما بعد. فهذا أقل القليل اللي يستطيع الزوج اليوم أن يشارك به، أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أهل بيته. إن كان يعلم هو يبادر بهذا الأمر مع زوجته في بيته، وإن كان لا يعلم بضاعته في العلم مزجاة قليلة، فلا أقل أن لا يمنع المرأة أن تخرج لطلب العلم الشرعي لدى أهل العلم الموثقين الراسخين في العلم. ولهذا إخواني كثيرا ما يعني نؤكد على هذا الأمر. أيضا يقول الفقهاء من حق المرأة على زوجها أن يغار عليها، وكثير من النساء اليوم في حياتها المعاصرة إخواني يشتكون للأسف، وبعض النساء تظن في بداية حياتها أن يعني زوجي جزاه الله خير فلان أخرج وأدخل ويعني لا يسألني عن شيء، وهذه سرعان ما يعني تصطدم أو تخالف فطرتها، لأن الله جل وعلا سبحان الله خلق المرأة وفطرها على أنها بحاجة لرجل يسأل عنها ويتابع شؤونها وأخبارها، مهما وصلت المرأة من منصب أو على قيادة أو إلى آخره بغض النظر عن مكانتها، لكن ستبقى محتاجة إلى هذا الرجل. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله: إن من الغيرة غيرة يحبها الله وغيرة يبغضها الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فهي غيرة الرجل على أهله في ريبة، والغيرة التي يبغضها الله هي غيرة الرجل على أهله في غير ريبة. وأبرز المشاكل الزوجية اليوم موجودة إخواني موضوع الشك، وهو موضوع كبير جدا وباب واسع تكلم عليه كثير من علماء الاجتماع والتربية اليوم في كتبهم. لكن الضابط في هذه المسألة إخواني من أولى والقواعد الأساسية في بناء الحياة الزوجية بناء الثقة ما بين الزوج والزوج، هذه من أهم القواعد خاصة في المراحل الأولى. هذه المرأة التي استأمنتها أنت على عرضك وعلى نفسك وعلى ولدك وعلى مالك، يجب أن تبني بينك وبينها الثقة، ليست الثقة العمياء التي يعني قد يفهمها بعض الأزواج أن المرأة تخرج وتسرح وتمرح ولا يعلم عنها شيء ولا يناصحها ولا يذكرها بالله. لا، لا نريد هذه الثقة العمياء. الثقة بأن المرأة أحيانا قد تحتاج لظروف أو لآخر أن تلجأ لأهلها، أحيانا العمل الزوج يكون مربوط بعمل أو لغيره، فتح باب الشك على نفسه فيها خطورة كبيرة جدا. وهذه الأبواب عن تجربة إخواني أحدثكم مع إخوانكم اليوم في ساحات المحاكم الشرعية، متى ما فتحها الزوج على نفسه في الغالب أنه لا يستطيع أن يغلقها. ولهذا يبدل السبب الشرعي في تربية المرأة وتنشئتها على يعني الغرس على شرعة الله وعلى دين الله، فسيكفى المؤنة في أمور كثيرة بحمد الله. أيضا من الحقوق الزوجية التي يذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله في هذا الباب يقولون العدل بين الزوجات، وذلك لمن يعني كان أخذ بسنة التعدد. المقصود بالعدل بين الزوجات يقول الفقهاء عليهم رحمة الله كما نص على ذلك يعني ابن قدامة، يقول العدل بين الزوجات هو في التسوية في الحقوق الزوجية فيما تكون المساواة فيه. العدل هو التسوية في الحقوق الزوجية فيما تكون المساواة فيه. قال رحمه الله: فيساوي بينهن في المعاملة وحسن المعاشرة وعدم الميل إلى إحداهن. والنبي صلى الله عليه وسلم إخواني حذر من عدم العدل بين الزوجات، فقد صح في السنة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. والحديث في المسند. أيضا من المسائل المهمة في باب العدل بين الزوجات وعليها أيضا قول الله جل وعلا، وهذا هو المراد من هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال الله: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا شك أن أمر العدل يقولون في الأمور الحسية المادية التي يستطيع الزوج أن يعدل فيها من أمر النفقة والسفر وما يتعلق بها، لكن إذا جئنا إلى ما لا يملكه الإنسان كالمحبة القلبية التي هي في القلب، لا شك بأنه لا يجب على الزوج التسوية في هذا الأمر. والدليل على هذا هو ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، فيما تملك ولا أملك. قال الترمذي معقبا على هذا الحديث: أي في المحبة والمودة. فلا شك أن أمر المحبة والمودة هي من الأمور التي يعني يستحيل أو يصعب على الإنسان أن يساوي بينهم. فالعدل المأمور به الزوج إذا كان معددا هو العدل في الأمور الحسية المادية التي هي ظاهرة لكل رجل ويستطيع أن يعدل فيها. هذه أبرز الحقوق العامة التي يذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله من حقوق الزوجة على زوجها. نأتي إلى ذكر الحقوق المشتركة ما بين الزوجين. الحقوق المشتركة أيضا هي كثيرة، لكن نبدأ بمشيئة الله بالأولى منها: حقوق مكفولة لكلا الطرفين لكل منهما على الآخر. يقول الفقهاء أبرز هذه الحقوق هي عدم إفشاء الأسرار. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سره. وهذه أيضا من أبرز المشكلات التي تشهدها يعني حياة بعض المتزوجين حديثا. الزوج أحيانا يأتمن المرأة على أمر أو على آخر، والمرأة أحيانا تأتمن زوجها، فالحكمة تدعو كثير من الأحيان أن المرأة لا تخرج هذا الأمر في خارج البيت، خاصة متى ما كانت هذه الأسرار، وعليه أيضا كلام أهل العلم ما يتعلق بفراش الزوجية. والمصيبة الكبرى اليوم حتى فيما يتعلق بخصوصيات الحياة الزوجية بأمر الفراش والوطء أصبحت للأسف الشديد هي مجال للتندر في بعض مجالس الشباب اليوم مع أصحابه ورفقاء، أحيانا قد يتحدث بدقائق ما قد يحدث مع أهله، ولا شك أن هذا من انتكاس الفطر اليوم. وأيضا للأسف بعض الأخوات هداهن الله تتحدث مع صديقاتها في العمل أو في يعني في الجامعة أو كذا بعض دقائق ما يحدث بينها وبين زوجها بأمر الفراش، ولا شك أن هذا من أعظم الظلم ومن يعني المحرمات التي نص عليها في هذا الحديث: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. أيضا من الحقوق المشتركة ما بين الزوجين يقول الفقهاء أمر المناصحة. إخواني، الإنسان من مقاصد الزواج الأساسية أن يقوم هذا البيت على طاعة الله، أن يقوم هذا عش الزوجية على طاعة الله، على محبة الله، على المحافظة على دين الله. هذه مقصد الإنسان تزوج والمرأة تتزوج لتعف نفسها عما حرم الله، وهذه من مقاصد وأهداف الزواج الأساسية. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فأبد فنضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء. هذا الحديث ثابت في الصحيح. اليوم عن ماذا نتحدث إخواني؟ أحدثكم عن المساجد وهي فارغة في صلاة الفجر، أحدثكم عن يعني باب التناصح مما أقفل ما بين الأزواج والزوجات. تزوجت هذه المرأة، الواجب على المرأة متى ما لاحظت قصور على زوجها في دينه وفي تدينه وفي التزامه وفي محافظته على شعائر الدين العظيم أن تناصحه، تذكر بالله. الإنسان لا يخلو من خلل، قد يقع في أمر، قد يزل، النفس البشرية تضعف، الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة. الإنسان أحيانا يعني يرى من نفسه إقبال على طاعة الله وعلى المساجد وعلى يعني الرفقة الطيبة، وأحيانا نجد من نفسه فتور. فدور المرأة أيضا تكون مناصحة له، مذكرة له بالله، تذكره، تقف معاه. المسألة ليست مسألة افتعال مشاكل أبد، قد يقع الزوج في زلة أو في خطأ أو في لفظة. وأيضا العكس، المرأة أيضا بشر من البشر، قد تخطئ في تصرف، في قول، تفرط أحيانا. للأسف الشديد بعض يعني الإخوان لما تصل المحكمة بعض المشاكل، أسأل بعض الأخوات: كنت يعني الزوج يصلي؟ فأذكر يعني عبارة إحدى الأخوات قالت لي: يا شيخ، هذا مش موضوعنا ولا يهمني هذا الأمر، المشكلة هي أكبر من هذا الأمر. يعني زوج تعيش معه 7-8 سنوات، وإحدى الأخوات صرحت بهذا اللفظ، قالت: والله لم أره ركع لله ركعة. يعني ما شاهدت زوجها يصلي أصلا، وهذا الأمر لم يهتز لها جفن، لكنها للأسف، وهذه من انتكاس الفطر، لكنها متى ما تزوج عليها سبحان الله انقضت مضاجعها ولجأت إلى المحاكم، لكن الزوج السنة والسنتين والثلاثة والأربع لا يصلي في المسجد، ما تناصحه، ما تذكر بالله، ويا ليت أن المرأة جاءت تشتكي لأن زوجها لا يصلي، يا ليت، نتمنى هذا الأمر، لكن للأسف إلا من رحم الله وقليل ما هم. أيضا الزوج أحيانا للأسف بعض الأزواج اليوم، واسمحوا لي إن كنا نتحدث وتحدثنا سابقا عن أمر القوامة ودور الزوج فيها الرجل، ولم نقل الذكر، قلنا الرجل، من أولى مسائل القيام على هذه المرأة ومناصحتها. أحيانا بعض الرجال يترك البيت الحبل على الغارب للمرأة تفعل ما تشاء، ثم بعد سنوات يفاجئ بهذه المرأة التي كانت دينة وخيرة ومحافظة على شعائر الدين العظيم، بدأت شيئا فشيئا تخرج وهو لا يلاحظ، إما لانشغاله بعمل أو بدراسة أو بكذا، وما يملك في أسرته وفي بيته ذهب عنه، ماذا يستفيد الإنسان؟ جمع الأموال وجمع المنصب تلو المنصب، ووصل يعني مراقي ما وصل إليه، ضاعت أم أولاده من بين يديه، وأولاده أيضا يعني انفرط العقد عليه، ماذا سيفعل الآن؟ إرجاع الأمر إلى ما كان عليه ليس من السهولة بمكان. ولهذا الله في المحافظة على النشأة الطيبة، كما قلنا المرأة الصالحة هي مكسب، لكن المسألة ليست الارتباط فقط بالمرأة الصالحة، المحافظة على هذا الدين، أمانة أخذتها من بيت أهلها وهي دينة خيرة، وبعض الأخوات كنا حافظات لكتاب الله، والله شيئا ابتليت بالزوج أحيانا يسرح هو في طريق والمرأة أيضا، ماذا سنستفيد؟ ولهذا التعاهد والتناصح ما بين الزوجين هي من أولويات الحياة الزوجية. لماذا؟ لأن الخطأ من طبيعة البشر، المرأة تزل، وأحيانا لها هناك عوامل مؤثرة على منزل الزوجية، قد يكون الزوج صالح وقد وفر الأسباب، لكن المرأة بشر تتأثر أحيانا، إما في مجال عملها إن كانت تعمل، أو في مجال دراستها، أو من قريباتها، أو كذا وكذا، إنسان لا يستطيع اليوم، العصر أصبح من العصور المفتوحة، يعني قبل المرأة كانت تجلس البيت ولا تحتك كثيرا بالخارج، اليوم تغيرت الأعصار والأزمنة، وبدأت المرأة تخرج وتأتي، والاتصالات وسائل الاتصال أصبحت متاحة، ويعني سواء كان الأمر عن طريق جهاز الكمبيوتر الإنترنت وغير الوسائل، فأصبح باب الشر للأسف الشديد إخواني على مصراعيه. المرأة التي ليس لها دين ولم يقوي الزوج دين هذه المرأة كيف ستحفظ من أبواب الشر هذه؟ ولهذا الله في المحافظة على هذا الأمر، والتواصي فيما بين الزوجين بالحق، والتواصي فيما بينهم بالصبر، هذه من المسائل التي يجب أن تكون واضحة للعيان إخواني. وإذا كنا نوصي عوام الناس في الخارج، فطلبة العلم هم أولى الناس بهذا الأمر. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعول، هكذا. وأنذر عشيرتك الأقربين، الإنسان يعلم الناس في الخارج، وصدق صاحب المنظومة الذي قال: كم عالم يعلو المنابر واعظا والابن منحرف عن الإيمان. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم، فاربأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فالإنسان يبدأ بنشر الخير مع نفسه أولا، والعمل بهذا الخير والسنة الذي يحمله في قلبه وصدره، ثم بث هذا الأمر وهذا العلم في أقرب الناس إليه، وهم زوجته وأولاده وأقربائه وأخواته ويعني والديه، هذا هو المفروض على طلبة العلم اليوم. أيضا يقول الفقهاء رحمة الله: من الحقوق الزوجية المشتركة ما بين الزوجين أمر الشورى ما بينهم. إن كنا تحدثنا ونصصنا صراحة في حقوق الزوج بأن الكلمة الأخيرة للزوج في منزل الزوجية في كثير من الأمور، وهذه قاعدة مسلم فيها، لكن هذا لا يعني أن الرجل أحيانا يشاور المرأة فيما يعرض عليه. وكم من امرأة عاقلة بحمد الله أشارت على زوجها في أمر، ولهذا هذا كان دأب نبينا عليه الصلاة والسلام، والدليل عليه في عمرة القضاء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، ماذا؟ لم يمتثل الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين على أم سلمة رضي الله عنها زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وذكر لها ذلك الأمر، وأن الصحابة لم يمتثلوا أمره، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها وهي امرأة أم المؤمنين، أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيحلق وينحر هديه وسيمتثل الصحابة أمره. وسبحان الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه ونحر هديه وامتثل الصحابة بفعله. من أشار عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله المؤيد بالوحي، أشارت عليه امرأة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلا مانع ولا حرج أن الإنسان يشاور، خاصة ما نركز على الأزواج، هناك أمور عظيمة تتعلق بها كيان الأسرة. يعني للأسف لما جاءت الآن وحدثكم، تحدثنا عن مسألة التنظيم المالي للأسرة والفوضى التي نعيش فيها في بعض بيوتنا اليوم، كم من الشباب للأسف الشديد لما جاءت موجة الأسهم ودخلوا فيها، والأمر ليس يعني يتعلق بأمر بحل هذه الأسهم وحرمتها، وهذا موضوع طويل نتحدث عنه، لكن دخلوا هذه الموجة. وبعض الإخوة يعني التقيت بهم في ساحات المحاكم الشرعية، لا يملك إلا بيت وتعب عليه السنوات ورهن هذا البيت للبنك، والمرأة فوجئت، هذا البيت الذي يسكنون فيه بيع، دخل في مزاد وبيع هذا البيت. قلت للمرأة لا تعلمين؟ قالت والله ما شاورنا في هذا الأمر، والله لو كان سألين لكنت أشرت عليه بكذا وكذا وكذا. انفرد بقرار في رأي، وضاع هذه المرأة وضاع أولادها منها أيضا. بعض الإخوان عليه التزامات في، واليوم ساحات المحاكم تشهد بهذا الأمر، التزامات بملايين الدراهم، يعرف بعض الإخوة من يستطيع أن يسدد هذه المبالغ، فقط حماس مع بعض الإخوة، يعني يجلس معهم بنفتح المشروع الفلاني وسنفعل كذا، وسرعان ما بين لحظة وعشية وضحاها، من غير دراسة للأمر، من غير تنظيم، من غير ما يشاور إخوان الذين هم أكبر عنه ويستخير الله ويقدم على هذا المشروع، ثم ما جمع على مر الأيام والليالي كله يذهب. وهذا من الخطأ والخلل. هناك يعني إخوة لك يكبرون، قد يكونوا جربوا هذا المشروع أو ذاك المشروع أو هذا الأمر أو دونه، فنحن بحاجة إلى عقل. وأحيانا قد تكون المرأة في بعض الجوانب أعقل من الرجل، فالإنسان يشاور أهل بيته حتى لولا قدر الله حدث له أمر، تكون هذه المرأة أول الواقفين معه في هذه الأزمة أو المحنة. أيضا إخواني، من الحقوق المشتركة يقول الفقهاء عليهم رحمة الله حق الاستمتاع، وهذا الحق يقصدون به أن للزوج الحق في الاستمتاع بزوجته، وكذلك العكس. يقولون لأن الاستمتاع مقصد من مقاصد الزواج، فحل استمتاع الزوج بزوجته هو اختصاص له كما يقول الفقهاء. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن أمر الوطء أو الجماع هو حق للزوج فقط، وأن الزوجة لا حق لها فيه، وأنها إن لم تصل إليه فلا حق لها في طلب الانفصال. ولا شك بأن هذا القول هو قول مخالف لقول جماهير أهل العلم الذين جعلوا الحق في أمر الاستمتاع هو حق للمرأة وحق للرجل على وجه السوية. بل ذهب بعض الفقهاء رحمة الله إلى أن على الزوج يعني أن يبيت مع زوجته ليلة من 4 ليالي، هكذا قال بعضهم، وبعضهم ينص على أنه ليلة في كل طهر. والإمام مالك رحمة الله عليه ومن وافقه قال أن الزوج المبتعد عن زوجته 4 أشهر أدخله في حكم الإيلاء الذي نص عليه بكتب أهل العلم. لا شك أن القول الراجح إخواني بأن حق الاستمتاع هو حق مكفول لكلا الزوجين للآخر، لأن أمر الشهوة مما يستوي فيه الجنسان. أيضا مما يستدل به على ذلك في أمر الاستمتاع يستدلون بحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وثبت أيضا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يظهر من هذا إخواني أن للزوج أيضا من المسائل المقررة أن ينظر إلى بدن زوجته، وهذه المسألة مما قررها الإمام أيضا النووي عليه رحمة الله في المجموع. ثالث أو خامس هذه الحقوق هو حق التزين من الحقوق المشتركة ما بين الزوجين. لا شك إخواني بأن الجمال له أثر في النفوس، سواء تزين المرأة لزوجها أو تزين الزوج لزوجته، وهذه الأمور هي معروفة بالطبيعة والجبلة. ولهذا مما يستدل به أهل العلم على هذا الحق وهو حق التزين أنه حق مشترك بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله، وهذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أنك تحب أن المرأة وزوجتك تتزين لك، فكذلك المرأة تحب أن يتزين الزوج لها. ويقول الفقهاء أيضا عليه رحمة الله في ذكر الأدلة في هذا الباب، يقولون أن النظرة المقاصدية من الحفاظ على الأسرة وطلب الشرع للنسل والمحافظة عليه يجعل ما يوصل إليه واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به القاعدة الفقهية فهو واجب. والنظرة المقاصدية هي قاعدة عظيمة إخواني، دلت عليها أدلة الشرع بالاستقراء كما نص على ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات. ومما أيضا يحسن بنا أن نذكره في باب الزينة أن الفقهاء عليهم رحمة الله فرقوا في أمر الزينة باعتبار الذات والزمان والمكان، وهذا مما يعطينا إخواني يعني نظرة بعيدة المدى في اهتمام الشرع بهذا الأمر، ليس فقط في عموميات أمر الشريعة بل حتى في الجزئيات. ولذلك يقول القرطبي عليه رحمة الله في كلام بديع النفيس، قال العلماء، هذا الكلام للقرطبي عليه رحمة الله، يقول في تفسيره: قال العلماء: أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللبق والوفاق، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت آخر، وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب، وهكذا. ففي هذا كله ابتناء الحقوق، فإنما يعمل على اللبق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. قال رحمه الله: وكذلك الكحل من الرجال، منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فالأمر إخواني مرده في هذا الأمر إلى العرف، عرف الإنسان اللي يعايش. أحيانا الزينة التي تتعلق بالشاب لا يستطيع يعني الشيخ الكبير أن يتزين فيها، فلكل شخص منهم زينة معتبرة في حاله وفي وضعه. فكما نص القرطبي الزينة مردها إلى ثلاثة أمور: الزمان والمكان واعتبار الذات بحد بنفس الأمر. أيضا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله أن من الحقوق المشتركة ما بين الزوجين هو حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيجب على الزوج المسلم أن يصبر على أمر الزوجة إذا رأى منها ما يبغض، ما لا يعجبه من تصرفاتها أو أقوالها أو أفعالها. وهذا الأمر دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا هو الزوج المنصف مع نفسه، هذه المرأة هي يعني حافظة أولادك ونفسك وقائمة على شؤونك وشؤون أولادك، فلا بد أن تتغاضى أحيانا عن بعض ما يقع منها وتتغافل عن شيء آخر. والمرأة إخواني سبحان الله إذا طولبت بكل شيء عجزت عن كل شيء، المرأة هكذا خلقت، إذا طولبت بكل شيء عجزت عن كل شيء. فالواجب هو الصبر ومداراة المرأة على كثير ما يحدث، خاصة إن كان الأمر يتعلق بالأمور الدنيوية. قد يأتي الرجل يعني إلى بيته أحيانا، المرأة قد تكون متعبة لأمر لما تمر به من تغيرات، سواء لأمر يعني الحيض أو أمر النفاس ما بعد الحمل أو فترة الحمل. فالواجب على الزوج الصبر والمصابرة في أمر الدنيا، في أمر الدنيا يصبر. قد تقصر المرأة وقد تتضايق وقد تهتم لأنها بشر. كما أنت أيها الزوج دائما نوصي النساء بأمر الصبر على الأزواج، الزوج أحيانا يأتي من العمل وهو مضغوط وعليه هموم ومشاكل وأشياء، فالمرأة العاقل هي التي تصبر وتصابر، يعني تعرف متى تتحدث مع هذا الزوج ومتى يعني تأخذ منه ومتى تذر هذا الأمر. المرأة العاقل تعرف هذا الأمر. ولهذا في قصة شريح لما بنى بامرأة قال: فحمدت الله وأثنت عليه. ثم قالت هذه المرأة في ليلة الدخلة لشريح: إني امرأة غريبة عنه فأخبرني ما تحب فأتي وأخبرني ما تكره فأجتنبه. لماذا قالت هذا الأمر وهي امرأة عاقل؟ لأنها لا تعلم عن أمر زوجها شيء. فقال شريح: فأحوجتني إلى خطبة مثلها فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت إني رجل كذا وكذا وإني قاض إلى آخره. فلا شك اليوم وضوح الأمور منذ البداية والتواصي فيما بين الزوجين وحسن المعاشرة هذا مطلب شرعي ضروري لاستمرار الحياة، ووالله ما جاءت المشاكل إلا مع قلة الصبر، قلة صبر بعض الأزواج وقلة صبر بعض الزوجات على بعض. فإذا كنا نطالب بأمر يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا أخوك، فما بالك أم أولادك هذه زوجتك؟ فالأمر أعظم، فالأمر أعظم في هذا الباب. يعني بعض الأزواج قد يدخل البيت أحيانا ما يحدث الزوجة بأسلوب لائق أو بكلام طيب، وإذا كان مع أصحابه في الخارج سبحان الله لا تجد يعني في ألفاظه وضحكته وابتسامته ليس هناك أفضل منه، لكن مع أهل البيت كثير من النساء يشتكون: فلان يعني الملتزم، فلان كذا، في بيته شيء وفي الخارج أمر آخر. فلا شك أن هذا من الخطأ والخلل الواقع. أيضا المرأة إذا كانت مع صديقاتها ابتسمت وضحكت معهم، وإذا كانت مع زوجها بدأت تقلب عليه في الأمور الماضية والسالفة: أنت فعلت كذا وقلت كذا وفعلت كذا، هكذا ديدنها مع زوجها. فالواجب على المرأة أيضا أن تصبر وتصابر وتتحمل هذا الزوج حتى وإن أخطأ في أمر أو في آخر. فمسألة الاحتمال والصبر على ما يكره هو أمر مطلوب لكل من الزوجين للآخر. هذه هي أبرز الحقوق المشتركة إخواني ما بين الزوجين في هذا الباب، والتي نص عليها كثير من الفقهاء. أيضا من المسائل المهمة التي يجب أن نذكرها إذا كنا نتحدث اليوم عن التميز الأسري والسعادة الزوجية القائمة، ما يتحدث عنه الفقهاء في أمر أو كثير من العلماء المعاصرين اليوم يتحدثون عن المسألة الواقعية. الواقعية نص عليها بعض علماء التربية والاجتماع في كتبهم، تحدثوا فيها في أربع جوانب. قالوا: المراد بالواقعية في الحياة الزوجية في أمور، أولها في المطالبة في المهور وحفلات الزواج والهدايا، ثم الواقعية في أمر النفقة، ثم الواقعية في الصفات وتجنب المثالية، ثم رابعها والأخير في الواقعية في المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات. أولى هذه الأمور في أمر الواقعية يقولون في المهور، وكثيرا ما تحدثنا وسبق لما تحدثنا عن أمر المرأة. اليوم من المشكلات المعاصرة المغالاة في هذه المهور، والتي نجد يعني نتج عنها اليوم عزوف كثير من الشباب الجاد عن أمر الزواج. فحري بكل ولي شرعي أن يكون واقعي مع نفسه. يعني بعض النساء وبعض الأولياء يشتكي اليوم كم عدد العوانس اليوم، بدأوا في التكاثر في بعض البيوت، كل بيت فيه 3-4-5 نساء ما تزوجن وقاربنا 30 و35. وللأسف الشديد عدد من الزواجات، وقد باشرت نفسي يعني في بعض البيوت، فلان موجود وفلان يعني متسب بصفات طيبة وصاحب خلق رفيع وله يعني يعمل عمل الحمد لله، لكن لا يستطيع لهذه 200,000، من أين له أن يوفرها؟ وثم يشتكي بعض الأولياء من أمر العنوسة. في الحقيقة أستغرب، المرأة ما تقدم لها أحد، ذلك شيء كتبه الله عليه، ذلك شيء كتب الله عليه. ودور الولي دور عظيم ينبغي عليه يعني أن يأخذ بأمر التيسير. لا شك أن من حق المرأة أن تفرح في هذا اليوم وهذه الليلة، لكن أمر يجب أن يكون أيضا مبني على أمر العرف بالمعروف فيما بينهم. مسألة المضاراة، ماذا سيستفيد الولي الشرعي؟ هذه البنت تبقى معرضة لفتن كثيرة في جامعتها وفي عملها وفي مجتمعها، ماذا سنستفيد من هذا الأمر؟ فالواجب على الأولياء الشرعيين اليوم، أمر الولاية أمر عظيم وهي أمانة بين يديك أيها الولي هذه البنت أو الأخت، فلتقم على ما أمرك الله جل وعلا من أمر تزويجها. أيضا الواقعية في أمر النفقات، وقد ذكرت لكم سابقا أن من أبرز القضايا المعروضة في ساحات المحاكم الشرعية أمر النفقات، وكثيرا ما يقع أمر الخلاف ما بين الأزواج والزوجات: فلان بخيل لا يعطيني، وفلان لا ينفق عليه، وفلان لا يصرف عليه. دائما ما نوصي الأطراف أن النفقة لم يحد لها حد في الشريعة، لم تأتي الشريعة لا بمئة ولا بمئتين ولا بألف ولا بألفين. أمر النفقة كما قلنا سابقا، وعليه أيضا العمل اليوم في ساحات المحاكم الشرعية، يتعلق بثلاث جوانب ذكرها الله أجملها في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته من استطاعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه هي القاعدة الشرعية المحكمة في هذا الباب، والعمل اليوم في ساحات المحاكم الشرعية عندنا على هذا الأمر، ويبنون أمر النفقة على ثلاث قواعد أساسية. يقولون: مراعاة حال المنفق وهو الزوج، وحال المنفق عليه وهي الزوجة، ووضع البلد زمانا ومكانا واقتصادا على ألا تحد أو تقل هذه النفقة عن حد الكفاية التي تستطيع المرأة وأولادها أن يعيشون فيه. أنا دائما أقول لبعض الأزواج اليوم: المقصر في أمر أو الذي يبخل على أهله في أمر وعنده، لمن تجمع هذه الأموال يا أخي الفاضل؟ لمن تجمع هذه الأموال؟ المرأة أحيانا بعض الأسر تعاني الأمرين، والزوج بحمد الله مع أصحابه ورفقائه وفي أسفاره ينفق الألف والألفين والعشرة والعشرين، لكن مع أهل البيت أول من يقطر معهم. الزوج الذي ليس له استطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عنده استطاعة، يعني أن الله جل وعلا يري نفسه من نفسه ومن أهل بيته الخير، لماذا يقتر عليهم؟ لا شك أن أمر التنظيم هو بيد الزوج أولا وأخيرا متى ما قلنا كان عاقل. ولهذا كثير من النساء مسكوا زمام المبادرة في بعض البيوت لما رأوا من الزوج التراخي. تضطر أحيانا بعض النساء أن تمسك أمر النفقة لأنها ابتليت بزوج مفرط في أمر أو في آخر. ولهذا الأصل على الزوج، وهذه من مستلزمات القوام اليوم، أن يراعي هذه القواعد الثلاثة التي ذكرناها في أمر النفقة. والدليل عليه كما قلنا في أمر النفقة حديث هند لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يكفيني ما يعطيني. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف المقدر، تأخذ المرأة ولو لم يعلم الزوج، لكن بالمعروف بالمتعاهد عليه الذي يكفيها لها ولولدها. هذه من ناحية. ثم من ناحية أخرى رسالة نوجهها إلى أخواتنا اليوم: كم من الرجال يشتكين اليوم من تبذير بعض النساء، يعني الزوج ما عنده استطاعة اليوم، مستلزمات الحياة كثيرة، ونظرة الرجل في الغالب العاقل بعيدة، يعني يفكر في مستقبل أولاده وكذا ومراعاة بعض الشؤون. وبعض النساء للأسف الشديد، البعض أقول ولا أعمم، لا تنظر إلا أخمص تحت أخمص قدميها، تريد هذا الراتب الذي يستلم الزوج تنفق في لحظة وعشية وضحاها، وفي عشرة أيام ثم يجلسون على ماذا يفعل هذا الزوج؟ قد الولد يمرض، وقد البنت تمرض، وقد يحتاجون أمر. فالرجل العاقل هو الذي يعد العدة لكل هذه الأمور. الواجب على الزوجة أيضا أن تعين زوجها على أمر النفقة، وتكون مفتاح خير له ومغلاق لكل شر. أيضا ينصون علماء التربية والاجتماع في أمر الواقعية، يقولون: الواقعية في الصفات وتجنب المثالية. إخواني، إذا وقعت بعض المشكلات في بيت النبوة فبيوتنا من باب أولى، ولسنا من المعصومين بمكان، والخطأ وارد، لكن الرجل للأسف مقبرة أو مما نسميه من مقابر الحياة الزوجية اليوم الأخطاء مسألة عقد المقارنات: يا فلانة ما تفعلي لي وزوجة فلان تفعل لها كذا، والمرأة أنت ما تفعل لي كذا لأن زوج فلان يفعل لها كذا، وتبدأ تقارن المرأة والرجل أيضا. إخواني، لكل أسرة وضع وتكوين خاص، فمسألة عقد المقارنة هي من النواة الأولى لفصم هذا البيت. المرأة العاقل لا تقارن زوجها بغيره أبدا، لا تقارن هذا الزوج. لماذا؟ لأن زوجها لها طبيعة حياة وتفكير معينة، وله وضع مادي ومعنوي يتعلق به، وله أسرة، فهذه الأمور تختلف من أسرة إلى أسرة. ولهذا من قواعد علم الإصلاح يقولون والتوجيه الأسري أن الحكم على القضايا والمشكلات هي قضايا عينية لا تعمم، يعني أحيانا قد يستمع المستشار الفلاني أو المصلح الفلاني لمشكلة من فلانة أو من فلان ويشير عليه بأمر، وقد تكون بعض الحيثيات متقاربة مع الصورة الثانية، لكن يكون الجواب في الحالة الثانية مختلف، قضايا أعيان. ولهذا بعض من يقرأ في كتب مجردة نظرية ثم يبدأ التطبيق في علم التوجيه والإصلاح يقع في خطأ كبير. لماذا؟ لأنه يقيس، يسمع من هذه المرأة أن زوجها يضربها، ويسمع من هذه المرأة أيضا أخرى أن زوجها يضربها، وهذا العلاج يطبق مع هذه المرأة وينفع معها، وهذا نفس العلاج يكرر مع الحالة الثانية ولا ينفع معها. القضايا والمشكلات هي قضايا عينية، كل حالة لها تكوينه ووضع خاص، خاصة دائما أوصل يعني خاصة المستشارين والموجهين والمصلحين في هذا الجانب، وكل من دخل هذا العلم عرف أهم المسائل هي الحيادية والاستماع من الأطراف. كثير ما أسمع من بعض إخواننا اليوم يستمع لطرف، وفلانة مسكينة مظلومة وفعل فيها زوجها كذا وفعل لها كذا، ثم يبني حكم مباشر يعطي المرأة من غير أن يستمع إلى الطرف الآخر، وهذا من الظلم والحيف بمكان. النظرة الشمولية هذه مسألة مهمة في علم الأسرة، خاصة يستمع من الزوج ثم أيضا يستمع من الزوجة في الجانب الآخر، ثم يبني ما يراه في هذا الجانب بعد الاستماع من الأطراف وتحليل بعض النقاط الرئيسية في هذا الجانب. ولهذا التعميم في العلاجات هي من الأخطاء الواردة إخواني. أيضا يقول بعض علماء التربية أن من مراعاة الواقعية في المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات. دائما أسأل بعض الأخوات لما تشتكي بأن الزوج قصر، طيب أنت أيضا مطالبة على وجه الخصوص بحقوق معينة، هل قمت بها كلها على وجه الكمال؟ تقول لا، هناك قصور، المرأة المنصفة مع نفسها. أيضا الرجل لما يشتكي من المرأة في أمر أو في آخر أسأله، هل أنت قمت بما طولبت به في الشريعة من الحقوق أو من الواجبات، هل هي على وجه الكمال؟ يقول لا، الخطأ واقع. هذا هو الأمر، هذا إنسان يكون واقعي مع نفسه. وللأسف الشديد اليوم وسائل الإعلام كان لها الدور الريادي في طرح بعض الصور الخيالية المثالية في الحياة الزوجية، يعني يشبهون الحياة بأنها خالية من بعض المشاكل والأشياء. يدخل للأسف الشديد الشاب في مقتبل حياته هذا الباب، ثم يفاجأ من بداية الأمر بمعترك حياة، ما جرب، ما يعرف، ما سمع، ما جلس، ما قرأ، ثم يفاجأ بأمور معضلات. وأحيانا كم هي من عقود الزواج، والله إخواني شخصيا أبرمت فيها وثائق الطلاق، بعضها مر عليها 3 أسابيع وبعضها شهر وبعضها 2 شهر. تسرع اليوم عندنا كبير جدا في فصم العرى، هذه من الأخطاء الواقعة إخواني. فمراعاة الواقعية، يعني لما أتي أحيانا بعض الشباب وأجلس معه، ترى الحياة الزوجية فيها أحيانا فيها بعض الأمور، وقد تخطئ المرأة والمرأة غريبة عنك، وبعض الأمور لا تفهمها، لابد تجلس معها وتناصحها. وأنتم أحيانا دائما نقول في 5 سنوات الأولى هي مرحلة بناء ما بين الزوجين، مرحلة بناء مهمة جدا. ولهذا في الغالب بحمد الله من استطاع أن يتجاوز 5 سنوات الأولى في الغالب أن الله يكتب له الاستمرار. ولهذا كثير يعني يذكر علماء التربية والاجتماع أن حالات الطلاق تكثر أين؟ في السنوات الأولى، المهد الأول. المشكلة ليست في سن الأزواج، وهذه من الأمور المقررة عندي. ولهذا يخطئ من يكتب، وكثيرا ما قرأت لبعض المنظرين في هذا الجانب يتحدثون اليوم بأن من أسباب الطلاق الزواج المبكر، هكذا يعلنونها صراحة في مقالاتهم وكتبهم وفي صحفهم التي يكتبون فيها بأن من أسباب الطلاق الزواج المبكر. ولا شك أن هذا الكلام فيه خلط كبير. المسألة ليست مرحلة سن بقدر ما هي نضج ووعي. وكم هم إخواني، وعن تجربة أنا أحدث هؤلاء، دكاترة جامعات طلق في السنة الأولى. المسألة ليست سن، قد يكون يعني الشاب في مقتبل حياته 18-19 سنة، لكن رجل بكل ما تحمل كلمة الرجولة من معنى، يستطيع تصريف الأمور بحمد الله، تحمل مسؤولية من صغره، وقادر على اتخاذ القرارات الناجحة، ورجل صاحب علم شرعي بحمد الله. والمرأة أيضا كذلك، بل بالعكس دائما أقول اليوم الزواج المبكر هذا فيه حفظ للأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بهذا الأمر العظيم، ولا شك أن فيه من الخيرية ما فيه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فالأمر ليست قصر على سن دون سن كما يعني للأسف يلفق له البعض اليوم. نأتي إلى المسألة الأخرى، وهي يعني مسألة من أسس التميز يذكرونها، معرفة نفسية كل من الطرفين الآخر، معرفة أو فهم النفسيات كما يعبر عنه في بعض كتب التربية اليوم، هي أيضا من المسائل المهمة. إخواني كنت أظن بأن هذا الكلام نظري فقط، والواقع يعني أظهر أمامي يعني ظهور العيان بأن فهم النفسيات مرحلة مهمة لكل من الزوجين الآخر. المرأة سبحان الله خلقت بطبيعة تفكير وحياة، والرجل أيضا كذلك. يعني دائما الرجل يقول بعض علماء يعني التربية يعني دائما ما عنده لغة الأرقام هي المعول والقاعدة الأساسية، والمرأة أيضا جوانب العاطفة والمحبة والكلمة لها أثر عندها، والرجل أيضا بالعكس قد تكون أحيانا يظهر محبة لزوجته بفعله، يعني يدخل البيت ومعها كياس من الجمعية، هذا هو شعور المحبة عنده تجاه الزوج. يعني يا فلان انظري اليوم بفعله وليس بقوله أحيانا، وبعض النساء ما تفهم هذا الأمر، يدخل منزل الزوجية ومعه الأكياس، وأحيانا يأتي من عمله وهو متعب، والمرأة لا تفهم بأن الزوج يظهر محبة أيضا بهذا الأمر. أنا أتعب أخرج من الصباح وأرجع في الظهر وأحيانا العصر، وأشتري الأغراض المطلوبة للبيت وكذا، وأسعى على الأولاد وما يريدون، والمرأة أحيانا لا بالعكس تريد التعبير اللفظي والقولي عندها. ولهذا مرحلة القراءة في هذه الجوانب إخواني، هناك بعض الكتب التي كتبت عن طبيعة المرأة مهمة جدا. أيضا من المسائل التي تذكر في فهم النفسيات مرحلة المرأة، يعني مرحلة فترة الحيض بالنسبة لها، وفترة النفاس ما بعد الولادة، وفترة الحمل بحد ذاته مرحلات، يعني مرحلة تغير فسيولوجي في جسم المرأة. المرأة تمر بأمور أحيانا يعني خاصة في أيام الدورة الأولى مثلا تكون تمر بفترة ضيق وتغير هرمونات في الجسم، فالرجل العاقل الذي قرأ عن هذه الأمور أحيانا يتغاضى. لماذا؟ يعرف بأن هذا الأمر له أسباب. والمرأة أيضا كذلك، أحيانا الرجل عنده مشكلة في عمله، يعني قد يكون يستورد هذه المشكلة معه في بيته، تعرف بأن الرجل مضغوط وعليه يعني هموم موكولة إليه، فتفهم المرأة العاقل هذه النفسية. فمرحلة أيضا فهم النفسيات مرحلة مهمة، وفيها أيضا علاج لكثير من المشاكل الواقعة. أيضا من المسائل المهمة التي يجب أن نتحدث عنها اليوم هي مرحلة الأولاد وما يتعلق بهم. لا شك بأن كما قلنا في بداية دروسنا في هذه الحلقة تحدثنا أن من مقاصد الزواج الأساسية إنجاب الذرية الصالحة. إنجاب الذرية والله إن يعني هو سكن للإنسان، وكم من أراد أن يعرف قدر هذه النعمة فلينظر إلى من فقد هذه النعمة. قال الله جل وعلا في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلا شك أنها من أعظم النعم على الإنسان. وهكذا قلنا في حق المرأة، المرأة المؤمنة الدينة التي تخاف الله من أعظم نعمة الله عليها أن الله يرزقها بعد هدايتها للإسلام وللسنة، أن الله يرزقها بزوج وأولاد يعني تقر عينها بهم. واليوم يعني الإنسان مع ما يجد سبحان الله في بيته من أولاده من مشاكل ومنغصات في حياته وفي أسرته، لكن يعني سبحان الله ما يتعامل مع هذا الأمر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بعد صلاة المغرب بمشيئة.